entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب الكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حاسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقتنا هذه مشاريع إصلاحية وخسائر ترابية، باش نتابعوا تطور العلاقة بين تونس وفرنسا بعد احتلال الجزائر وتوسع القوات الغازية، وباش نتعرفوا على حيثيات النزاع الحدودي في شمال غرب الإيالة واللي باش تفقد فيه تونس أول مجال ترابي لها نهائيا. ضيوفنا المرة هذه واللي نشكرهم على وقتهم ورحابة صدرهم، الأستاذة فاطمة بن سليمان المختصة في التاريخ الحديث، الأستاذة فاطمة شلفوح المختصة في التاريخ المعاصر، الأستاذ محمد ضيف الله المختص في التاريخ المعاصر، والأستاذ عدنان الغالي المختص في التاريخ الدبلوماسي والمعماري. عام 1835 توفى حسين بي الثاني، وشد في بلاسته خوه مصطفى بي. في الفترة هذيك كانت فما حرب أهلية قائمة في إيالة طرابلس بين أفراد عائلة القرمانلي الحاكمة اللي قعدوا ياكلوا في بعضهم لين شعلت البلاد في جرتهم، واستنجدوا الأهالي بالسلطان العثماني ياخي بعث لهم القبطان باشا بأسطوله. القبطان باشا متاع وقتها هو الطاهر باشا، هذاك اللي حكينا عليه في الحلقة اللي فاتت وقت اللي حب يتعدى للجزائر باش يفضها قبل ما تحتلها فرنسا. ياخي حسين بي الثاني عمل له سابوتاج وقعدت في قلبه.
البيات الحسينيين ولاو يشعروا بالخطر، خطر مضاعف، خطر عثماني باعتبار أنه العثمانيين أو مركز الخلافة العثمانية استرجعوا الحكم المباشر بولاية طرابلس الغرب. كانت عائلة قرملي وهي عائلة تحكم في ولاية طرابلس الغرب، وكانت عندها معناتها تبعية شكلية أو صورية للباب العالي أو مركز الخلافة العثمانية. فالعثمانيين 1835 استرجعوا الحكم المباشر. مش معناتها الحكم المباشر، تم القضاء على هذه العائلة وأصبح الوالي العثماني يعين من طرف الخليفة العثماني في مركز الخلافة العثمانية. دونك ثم البيات هذوما الحسينيين ثم خوف أن يقع لهم وقع لعائلة قرملي، هذا من ناحية. في الجبهة الغربية فما الاستعمار الفرنسي للجزائر.
التخوف هذا اللي حكيت لنا عليه الأستاذة فاطمة شلفوح زادت فاقم وقت اللي سمعوا التوانسة بأنه القبطان باشا باش يجيب أسطوله لتونس ويضم البلاد لإيالة طرابلس. ملك فرنسا لوي فيليب وصلوا الخبر زادة، ياخي بعث أسطول الحلق الوقت. مصطفى بي لما البلاط متاعه باش يستشيرهم ايش يعمل، ويقول أحمد بن أبي ضياف اللي كان حاضر على القعدة أنه البي ما كانش ناوي على الحرب، وأنه كان مستعد باش يسلم مقاليد الحكم للعثمانيين حقنا لدم المسلمين. ولده أحمد بي والوزراء ما كانوش موافقين، وفما حتى شكون قال له كان ماكش مستعد باش تواجه العثمانيين اتكى وحط واحد آخر من البيت الحسيني في بلاستك. ويقول ابن أبي ضياف:
ولما رأى تصميم القوم سكت، فقال له وزيره الغائص على دقائق السياسة أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع: إنك لا تسمع من القوم وممن وراءهم إلا ما سمعته الآن، والواجب والحالة هذا استعمال السياسة مع الدولة العليا حتى لا يكون سبيل للحرب في اليوم وما بعده. ويبعد في حق الدولة وعظمة مقامها أن تقدم على سفك دماء المسلمين بغير سبب ظاهر شرعي تعتمده، غير أن أسطول الفرنسيس في مثل هذا الوقت بمرسانة ربما يكون سبباً في قول قائل أن الشقوف أتت بطلب منا، ولا بد من دفع هذا الوهم بمكتوب إلى القنصل، وهذا المكتوب إن لم ينفع فلا يضر. فاستصوب الجماعة رأيه.
ياخي مصطفى بي بعث للقنصل العام الفرنساوي جواب قال له فيه بما معناه: البطوات الفرنسيس جاوا لبرتنا، يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركة، وكما شقوفاتنا ترسي في موانيكم بسلام، شقوفاتكم في موانينا في الحفظ والأمان، وعاشت الصداقة بين بلداننا الاثنان. أما ماكم تعرفوا أسطول القبطان باشا جانا زادة في زيارة فجئية، وكيراها السفن الحربية الفرنسوية الكل لازم في البورت ينجم يفهمنا بالغلط ويحسبنا عيطنا لكم نستقواو بيكم كونتر سيدنا السلطان العثماني ومندراك، تترسلناش في حل الوربط ومشاكل، واحنا مش متاع هذا، احنا للسلطان مطيعون ولأصدقائنا الفرنسيس محبون، ولذا كانت نجم تعمل مزية وتفسر الوضعية للأميرال لالونت باش يدز دورة في البحر لتون لتنقشعها السحابة، ومن بعد مرحبا به في أي وقت كالعادة والعويد. عاد القنصل الفرنساوي جاوبوا برسالة قالوا فيها بما معناه: أولا جنابكم العلي بريء من كل التهم وما عنده حتى علاقة بقدوم أسطولنا لبورتكم، من ناحية أخرى انتم زادة ما عندكمش الحق تمنعوا بطواتنا من جيان لتونس راهو حتى كان تحبوا بحكم المعاهدات اللي بيناتنا، والشيء هذا الدولة العثمانية تعرفه مليح مليح وما عندها علاش تلوم عليكم، وإحنا بيدنا نعرفوا اللي انتم تحبوا تسلكوها مع السلطان وتحافظوا على علاقتكم الطيبة، وإحنا نشجعوا على هذا وما نحبوش الأمور تتفرعس بيناتكم، وراو الملك لوي فيليب يحب العلاقة بيناتكم انتم والسلطان تقعد كما هي من غير تغيير. أما فرنسا زادة ما تنجمش تسمح للدولة العثمانية باش تخترع وضعية جيوبوليتيك جديدة تهدد بها الممتلكات الفرنسوية في الأفريق، وهذاك علاش بعث الأسطول متاع الأميرال لالونت كيسمع بالقبطان باشا هادد على تونس، على خاطر التدخل العثماني في تونس ينجم يستغلوا بي قسنطينة ويتقوى به، وإحنا توا قاعدين نحاولوا نلقاو في حل معاه بي قسنطينة هذا، ويمكن حتى باش ترسينا في حرب، ولذا باش ما تتبلبزش الأمور هانا باش نعلم القبطان باشا أنه ما عنده ما يعمل في تونس وماذا به يروح منين جاء، على خاطرنا مأمورين باش نواجهوه كان صحح راسه، ومن أنذر فقد أعذر. عاد مصطفى بي تهنى بهالمراسلة وعمل منها دوبليكاتا ابعثها للطاهر باشا باش يبري ذمته. القنصل الفرنساوي هذا يحكي لنا عليه ابن أبي الضياف،
وهذا القنصل اسمه شويبل، وكان شيخا حنكته التجارب عاقلا منصفا، وهو أول من امتنع عن تقبيل يد الباي، وذلك أنه لما قدم من دولته جلس الباي بالمحكمة لتلقيه وهيئ له كرسيا على العادة، ولما دخل كشف رأسه وخضع بالانحناء وقال للباي: هذه تحيتي لسلطاني، فأغضى له الباي ولم يعطي يده لغيره من القناصل بعدها، وقال: تحية المسلمين السلام.
معناها البروتوكول اللي كان يلزم القنصل الفرنساوي باش يبوس يد البي، واللي على جاله علي باشا بي الأول عمل الحرب مع الفرنسيس 100 سنة التالي كما شفنا في الحلقة الأولى، سيء مشى على روحه والقدر بدا يتيح، ملي ولات فرنسا زعم تحمي في تونس من العثمانيين. في الوقت ذاك نواة الجيش التونسي الأولى اللي تأسست وقت حسين بي الثاني كانت تحت إمرة الوزير شكير صاحب الطابة. ياخي بين عشية وضحاها عيت مصطفى بي الولد وأحمد بي وقالوا: من اليوم أنت المكلف بأمور الجيش النظامي والمسؤول عليهم. شكير صاحب الطابة من الأول في باله الحكاية شكلية، وأحمد بي باش يركش في القصر متاعه ويقعد يصحح الدوسيات. ياخي أحمد بي خالف التوقعات وطلع مغروم بالجو العسكري كما يحكي لنا عليه ابن أبي الضياف.
فخرج أحمد بي لعلوه ومعه الوزير، فطلب منه زمام أسماء العسكر وأذن بقدوم عسكر سوسة، وتوجه في اليوم إلى قشلة المركاف ولبس زي العسكر وأتى بعثة من العسكر لمحله بباردو على التناوب. إلا أن الوزير لم ييأس كل الإياس من الدخول في العسكر، وكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه. وشرع أحمد باي في ترتيب أحوال العسكر وباشرهم بنفسه لا يغيب عن القشلة، وأمر مماليكه وأهل سرايته بتعلم الحركات النظامية، يخرجون لذلك غالب أيام الأسبوع، وامتزج بهم أي امتزاج.
شاكير صاحب الطابع حس إن الأمور بدأت تفلت من يده، وبدأ يكمبس في مؤامرة انقلابية. أقنع مجموعة من الضباط باش يعاونوه في العملية هذه، وأكد لهم اللي محمد باي ولد حسين باي الثاني، يعني ولد خو مصطفى باي، موافق على الحكاية ومستعد باش يتسلم الحكم. ليزي محمد باي مين با طلع في باله بالملعوب، وحتى كان جا في باله راو صعيب باش يقبل على خاطر عمه كان يحبه وعطيه كارو وعينه حتى على القيادة المحلة. وليزي واحد من هاك الضباط اللي معامل عليهم شاكير مشى صب بيه عند الأمير أحمد باي اللي ولات عنده شعبية كبيرة في الجيش. اتشد الوزير شاكير صاحب الطابع بعملته وتقتل خنقا بأمر من مصطفى باي. في الحكاية هذه استوقفتني جملة مهمة قالها ابن أبي الضياف:
ولم يسمع في الملك المطلق بوزير مات بشبهة حق قبل شاكير بمقتضى ما قامت عليه من القرائن والشهادات وفلتات اللسان، ولم ينقص إلا عرض ذلك عليه وسماع جوابه، ومع ذلك لم يتتبع كسبه بالفضيحة والتقييد كأمثاله، وإن أخذ منه ما أخذ ولا مس أحد من أتباعه بسوء.
معناها حسب ابن أبي الضياف في التاريخ الملكي التونسي ديما الأمراء مستنسين يتهموا الوزراء بالتآمر على أمن الدولة وهما ما عندهم عليهم حتى بروف، ويقتلهم شر قتلة ويسلبوهم ويمرمدوا عائلاتهم وأصحابهم وأتباعهم كما عملوا مع يوسف صاحب الطابع مثلا. أما كي جات مرة وتشد وزير بمؤامرة انقلابية بالمنجد وبالبروفة وبالشهود، قتلوه بنظافة وما داروا بحد من جماعته. معناها قد ما تبدأ عامل الشر والعمايل في الأخر يجيك بالخفيف، باغ كونتر تشيخ عذاب وتمرميت قد ما يبدأ صابونك نظيف. لوجيك ميد ان تونيزيا فيها عبرة. الحاصل عام 1837 توفى مصطفى باي، وشد في بلاستو ولده المشير أحمد باشا باي الأول صاحب الإصلاحات الشهيرة. ومن وقتها المملوك ذو الأصل اليوناني مصطفى خزندار اللي تربى مع أحمد باي وكان ماخذ أخته ولا بمثابة وزير المالية. في نفس العام 1837 باش تبدأ مشكلة المسألة الحدودية الغربية بين تونس والجزائر، واللي باش تكون عندها تداعيات خطيرة. أستاذة فاطمة بن سليمان، كيفاش بدأ الخلاف هذا؟
الفرنسيس يعني بين 1830 نجم تقول بعد 1830 وقت وصلوا لعنابة والقالة، خاطر القالة هو مركز تجاري فرنسي من بكري يعني تابع فرنسا. دونك وقت وصلوا الغادي تعرضوا للمقاومة، التوسع هذاك اللي قاموا به الفرنسيس في المجال الجزائري تعرضوا للمقاومة المحلية، يعني مقاومة القبائل والعروش. وكل مقاومة هذيك في بعض الأحيان تعاطفوا معها القبائل التونسية، وكان ثم تهريب للسلاح وللمواد الغذائية وللبارود. وحبوا الفرنسيس يوقفوا التدفق متاع القبائل التونسية نحو المجال الجزائري، وذلك برسم حد. لكن حتى 37 ما نجموا يعملوا حد شيء، على خاطر قسنطينة كانت خارج على سيطرتهم، خاطر هما لقوا صعوبة كبيرة راهو في التقدم في الاتجاه الوسط والجنوب متاع الجزائر. دونك بعد 37 بدأت المشكلة بالحق، وعام 37 هي تتوافق مع وصول أحمد باي للسلطة في تونس 37. دونك بدأت وقتها يبدأ الأرشيف في وقتها، نبدأ نلقاو صدى لهالمشاكل الحدودية في الأرشيف متاع البيليك. وبداوا الفرنسيس يعني يبعثوا معناتها رسائل، يعني هذه الارشيف يعني دبلوماسي، يعني رسائل اللي يبعثوها الحكام العسكريين الفرنسيس للبي متاع تونس، الحكومه متاع البي، واللي يدعو فيها الى وضع حد للتنقلات القبائل عبر المنطقة الحدودية، وأكثر من ذلك يتشكوا من التنقل هذاك الحر للعروش لأسباب متعددة ما بين ولاية تونس، يعني ولاية تونس العثمانية والجزائر اللي أصبحت فرنسوية. وفي نفس الوقت يضغطوا عليه وراه في الوقت هذاك أنه الحل هو في رسم حد. وأول المشاكل الحدودية مع تونس هي منطقة نهد اللي قريبة للمنطقة القالة، واعتبرت فرنسا بما أن القالة هي مركز فرنسي قديم، هي مركز لسيد المرجان، ولكن في نفس الوقت كانوا المقيمين غاديكا يتعاطون التجارة مع المجموعات القبلية المجاورة لهم اللي هم مجموعات نهد واللي هم مجموعات خمير وأحيانا أبعد من ذلك، يعني مجموعات أخرى جاية من سهول واد مجردة وجاية من أبعد من المناطق هذيك، يعني منطقة تبادل معناها نشيطة منطقة القالة هذه. والدعاوى في الوقت هذاك يعني بعد احتلال قسنطينة يتكلموا مع البي عن طريق يعني القنصل متاع فرنسا في تونس، يقولوا له أنه القياد متاع المحلة والمسؤولين متاع الحل مش ممكن أنهم يدخلوا حتى الوطن منطقة نهد اللي هي أصبحت تابعة للتراب الفرنسي. ولقوا مع هذاك موجود ثم خطاب فرنسي، الخطاب الاستعماري الفرنسي في الوقت هذاك اللي هو يتماشى مع الخطاب الاستعماري بصفة عامة، اللي هو خطاب يعني فيه احتقار وفيه نبذ وفيه حط من يعني كيفية عيش المجموعات المحلية باعتبارها متوحشة، باعتبارها ما تعرفش معناها الحدود، باعتبارها تدخل وتخرج عبر الحدود في تجاهل تام وفي معناها جهل تام حاجة اسمها منطقة حدودية ما هيش تابعة لهم. البي في الوقت هذاك يعني من 37 حتى 43 هم ضغطين عليه للقيام بمشاركة فرنسا في رسم الحدود بين تونس والجزائر المستعمرة الجزائرية، لكن في نفس الوقت كانوا يطالبوا بمنطقة نهد. شنو رد الباي مع هذا؟ الرد متاعه هو كانوا هذه منطقة نهد تابعة الباي، وشنو اللي بخذ متاعه، شنو الحجاج متاعه هو أنهم أرشيف متاعه، أرشيف السلطة فيه أنه البي هو اللي يفصل النزاعات مثلا بين المجموعة هذيك وبين فرنسيس المتواجدين في برج القالة، وهذا فيه وثائق في الأرشيف يعني يفصل النزاعات بينهم، يعني تقع قتل ولا يقع مثلا بين الطرفين ولا هجوم ولا حاجة من نوع هذا، دونك هو اللي يفصل بينهم، دونك عنده نفوذ قضائي. والحاجة الثانية كونوا أساميهم موجودين في دفاتر الجبي، وهذا مهم، يعني هم موجودين بالحق من القرن 17 هذه قبائل المجموعات نهد موجودة في دفاتر الجبي، دونك خاضعة العنوان آخر من عناوين بين قوسين السيادة الترابية في المعنى هذاك في الفترة هذيك، وعنده كذلك نفوذ سياسي. علاش يقولك خاطر مشايخهم يتولون بأمرنا، مشايخ قبائل نهد يتولون بأمرنا، يعني هما يختاروا الكبار متاعهم والميعاد متاعهم، ميعاد القبيلة هو المجلس متاع كما نقولوا توا معنى مجلس القبيلة اللي هو فيه أعيان المجموعات هذه، هي في العادة العروش هذه تتفق على شخص يقولوا هم اتفاق بالعدالة، يعني يتفقوا على شخص معين يقولوا أن هذا يناسبنا يكون شيخ علينا لأنه يعرف القوانين المخزينية والعرفية، العرفية يعني ما هي متعارف عليها عند المجموعات هذه، وبالتالي كان عندهم ارتباط سياسي وعسكري وقضائي. عسكري يقول لك بي في الواحد هذا يقول لك احنا وقت اللي هما المجموعات هذه يظهر منها حركات وتظهر فيها عدم طاعة وغير ذلك نرسل لهم المحلات لإخضاعهم، وهذه الحجج متاعه، وهذا هو في الحقيقة كتجي تشوف يعني في مفهوم الدولة هو هذا اللي أسس سيادة الدولة على منطقة معينة، هو هذا القضاء والجباية والناحية السياسية والعسكرية. وانطلاقا من هالليتيج معنا الخلاف الحدودي هذا، السلطة العسكرية الفرنسية في الجزائر ما نجمش توصل إلى حل معاه، على خاطر هو متشبث بتبعية نهد وهم متشبثين بكونه منطقة نهد تابعة للتراب الفرنسي باعتبارهم جورين القالة، وبما أنهم في الوقت هذا ما كانوش مسيطرين على التراب الجزائري اقترحوا عليه يعطيوه قطعة أخرى وين يحب هو من الحدود مقابل أنه يتنزل على منطقة نهد، وهذا في حد ذاته اعتراف بأنه نهد ما يشتابع على فرنسا. رد عليهم في الوقت هذاك قالوا أنا ما نبدلش، ما نجم نعمل حد شيء من غير ما نشاور السلطان العثماني. لأن الإيالة هذه من مشمولات السلطة العثمانية، ونعلم السلطة العثمانية بهالمسألة هذه. ربما فيك الوقت هذاك شاف اللي موازين القوى كانت مختلة بينه وبين فرنسا، وربما كيف يحتج بالتبعية للإمبراطور العثمانية، ربما هذاك يقيم التوازن بينه، خصوصا أنه الإمبراطور العثمانية لم تعترف بالاحتلال، لأنه قانونيا فرنسا ما عندهاش الحق باش تحط يدها، معناها في القانون الدولي في الوقت هذاك باش تحط يدها على تراب تابع للإمبراطورية العثمانية. وكل وقت هذاك كانت مثلا بريطانيا كانت في صف الإمبراطورية العثمانية، وكانت تدافع على مبدأ الانتجريتي، معناها الحرمة الترابية للإمبراطور العثماني. الكونسل نتاع انجلترا كان مساند لبي تونس، وفي دفاعه على هذه الممتلك الحدود. شفت كيفاش يعني فرنسا ما عندهاش هامش متحرك نتاع تحرك كبير، هذا اضافه الى مشاكلها في الجزائر. الجزائر في كل وقت هذاك حتى الأربعينات كانت في مشاكل مع عبد القادر الجزائري ومع المقاومة في الداخل كذلك، دونك خلاو الأمور كما هي.
في حديثها تعرضت الأستاذة فاطمة بن سليمان لاختلاف الرؤى والمواقف والعلاقات بين الفرنسيس والبريطانيين مع تونس. الأستاذ عدنان الغالي باش يوضح لنا الفكرة هذه ويقول لنا كيفاش القنصل البريطاني ولا عنده وزنه وكلمته في تونس وقتها.
أظن أن العلاقة ما بين البيت الحسيني وما بين فرنسا هي علاقة أول حاجة مبنية على الاعتراف، لأنه القلاصة الفرنسا في تونس كانت عندهم مكانة خاصة، لأنهم على عكس قلاصة إنجلترا كانوا يؤمنوا باستقلالية تونس، مش لأسباب عاطفية، راهو لأسباب موضوعية. ننساوش إلي القلاصة الفرنسا يخيروا تونس مستقلة نوعا ما على الباب العالي، وينجموا يلقوا معها مفاهمات يمكن ما يلقوهاش مع الباب العالي، خاصة في القرن 19. في القرن 18 ما زالت العلاقة متوازنة بحكم اللي فرنسا قريبة من الباب العالي إلى حد الثورة الفرنسية. بعد الثورة الفرنسية كل شيء يتبدل، وعلى عكس ذلك إنجلترا كانت تأمن إلي تونس لازمها ديما تقعد تبع الباب العالي. دونك أي محاولة تونسية باش تظهر الاستقلالية متاحها على الباب العالي يتم رفضها من طرق إنجلترا. لذلك مثلا بيت تونس عمره ما مشاو لإنجلترا، جربوا راهو حاولوا وبعثوا زادة سفراء، ولكن حتى السفراء ما يقعش استقبالهم كسفراء كاملين، يستقبلهم بحضور السفير العثماني اللي هو السفير الرسمي، إلا في المفاوضات وقتها يكون سفير خارق العادة ويمشي على مسألة معينة، فما أسرة فما صارت حرب وبش يصير صلح حاجات كما هكا. حاجة أخرى، بريطانيا كانت قوة عظمى، ما زالت قوة عظمى، ولكن كانت بعيدة على تونس، ولكن وقت مالطا ولات متاحة 100% عام 1816 ولد جارتنا. دونك سقلتين جارتنا، سردينيا جارتنا وعندها قنصل كما سقليتين، مالطا انجلترا ولد بريطانيا العظمى ما عادش انجلترا فقط، ولد جارتنا مباشره، والبحرية نتاعها قريبه تمثل خطر. حاجه اخرى مع بريطانيا، البريطانيين في الاستعمار نتاعهم عندهم منهج خاص، لازم المستعمره ما تتكلف حتى شيء على الدوله، ولذا الظروف العيش القاسية متاع المالتيين خليوهم برشا يتوافدوا على تونس ويجوا يلوجوا يبحثوا على مستقبل أفضل في تونس. ولتعنا جالية كبيرة مالطية هي لغوين وثقافيين قريبة منها، ما اختلاف الدين، ولكن هما كاثوليك، ولكن الدين المسيحي بصفة عامة كاثوليكية بصفة خاصة ديما مرحب بهم في تونس، وعندهم الكنائس متاعهم واحترام تام للشعائر الدينية، ولكن ولو يمثلوا جزء مهم من المجتمع التونسي، وكذلك هو وسيلة للضغط على السلطات التونسية. خطر وقت تبدأ عندك أنت قنصل متاع الدولة فيها 10,000 معتها مواطن في مدينة فيها 180,000 ساكن، عندك وزن نوعا ما على الظروف السياسية في البلد.
معناه سي عدنان النجم نقوله أنه في القرن 19 الموقف البريطاني من علاقة تونس ومصر بالدولة العثمانية كان متناقض؟
ديما نرجع يمكن المبدأ هذا، ما فهمش عاطفية، فما عليش في القرن 19 فرنسا يساعدها أن تونس مستقلة على الباب العالي. علاش؟ خاطر استقلال على الباب العالي زادة يقلص من الوحدة العثمانية اللي باش تتشتت، خاطر الجزائر باش تحتلها 1830، واللي باش يحاربوا على استقلال الجزائر ما همش العثمانيين، باش يسلموا في وقت قصير، راهو هو الأمير عبد القادر، وما أدراك الأمير عبد القادر وحده باش يحارب فرنسا من 1832 ل 1847، وكذلك مع تونس بعد مع الحمية الفرنسية، مع مصر 1881. هي مصر زاد علاش ما نجمتش تتحمل الدخول الانجليزي؟ لانه كذلك ناتج على تفكك الباب العالي، ففرنسا يساعدها ان تونس تكون مستقله نوعا ما على الباب العالي وتجم تعملها معامله خاصه. وقتها الحالة متاع تونس ما تساعدش انجلترا. علاش؟ باش يحدوا من التوسع الفرنسي. ولكن في مصر ما العكس يساعدهم. علاش؟ خاطر في مصر يحبوها مصر ديما هي والباب العالي، ما همش متفاهمين وبعاد على بعضهم. علاش؟ يعطيك الصحة، باش وقت تهجم على مصر وتردها حماية، الباب العالي ما يتدخلش. دونك نشوفوا كيفاش في المسألة المصرية السياسة الإنجليزية مختلفة تماما على السياسة نتاعها مع تونس.
ما ننساوش اللي أحمد بي تولى الحكم في البريود اللي كان فيها محمد علي باشا يحكم في مصر. محمد علي هذا كان يسمي في روحه مؤسس مصر الحديثة، عمل برشا إصلاحات في الميدان العسكري والتعليمي والصناعي، مكنته من تشكيل قوة كبيرة خليته يحتل السودان وشعل لطيح الإمبراطورية العثمانية بيدها. كان موقف التوش الدول الأوروبية عند حده. من ناحية أخرى عنا السلطان العثماني عبد المجيد اللي تبنى مجموعة من الإصلاحات عام 1839 تتسمى الخط كالخانة أو فرمان التنظيمات. الكونتكست هذا بالإضافة لشخصية أحمد بي اللي كان متفتح نسبيا ومغروم بالتجديد وواعي بأنه مضطر يقوي المناعة متاع البلاد، خلته ينخرط في مشروع الإصلاحات اللي ارتبطت باسمه في التاريخ.
تم إعلان هذه الإصلاحات مع أحمد بي 1837-1855. في هذه الفترة تم تأسيس الجيش، تأسيس المدرسة الحربية بباردو، إصلاح التعليم الزيتوني 1846 وغيره.
كما شفنا في الحلقة اللي فاتت مع تأسيس الجيش التونسي وتسليحه، المدرسة الحربية اللي عملها أحمد بي في باردو واللي كان المملوك ذو الأصل الجورجي خير الدين من نخبة خريجها، كانوا المدربين فيها زادة فرانسيس. يعني نجم نحكيه على احتكار فرنسي لكل ما يتعلق بالمجال العسكري التونسي وقتها. ويقول لنا الأستاذ محمد ضيفلة في هذا الصدد،
فما واحد مش عارف، واحد انجليزي تودي با مش عارف شنو باش يعمل حاجة في الجيش التونسي، تودي با وفرنسا قلبت الدنيا. كان من مسألة راهو كما قال له أن الجيش التونسي فرقة تابعة فرنسا، وهذا باش نطر شنو باش يعمل واحد بركة انتم جيش داخل الجيش، بحيث تونس كانت من نصيب فرنسا.
سي عدنان الغالي، تنجمش تحكي لنا على دور القناصل الأوروبيين في الإصلاحات متاع أحمد بي؟
وقت أحمد باشا بي الأول نشوفه جملة من ما يسمى بالإصلاحات، ولو أن المفهوم هذا نعارضه حقا، ولكن خلنا نستعملوه مادام هو مصطلح ويتم الاعتماد عليه. والقناصل باش يلعبوا دور في هذا المجال. علاش؟ لأنه مثلا باش يتم أول حاجة إنشاء المدرسة الحربية ببادو اللي هي من الأول كانت المدرسة البوليتكنيك ومؤسسة على منوال بوليتكنيك باري، ليكول بوليتكنيك دو باري. واللي نجاح المدرسة هذه اللي باش تكون الجيل الجديد متاع الضباط التوانسة، خاطر احنا تونس كانت تعتمد حتى فترة حمود باشا الحسيني على الانكشارية وعلى الجيش النظامي، يعني المنوال هو المنوال العثماني. ولكن حتى العثمانيين يتبنوا الفكر الأوروبي في تنظيم الجيوش والعساكر واعتمدوا على المثال الفرنسي، وتونس باش تمشي على نفس المنوال بحكم أن التنظيمات العثمانية باش تطبق في تونس. وتونس كإيالة، ولو إيالة وراثية، وبي تونس يتسمى صاحب المملكة التونسية، ماهوش ملك تونس ولكن صاحب المملكة، فما يعني اختلاف صغير، وفما كاحترام كبير للباب العالي ولو احنا نوعا ما مستقلين عنه. فمثلا المدرسة البحرية باش دخل منوال جديد متاع دراسة متاع تحضير متاع نظام للجيوش، وهذا باش يكون عنده تأثير على العالم التونسي وعلى المجتمع. لماذا؟ مثلا تونس كانت عندها إنتاج متاع أسلحة ممتازة ومزيانة برشا، ولكن الأسلحة البلجيكية والفرنسوية باش تبدأ تظهر أفضل. كيف الاعتماد على السرج، احنا بتبيع كعرب عن ديما خيالة متميزين، الكافالرية عرب ديما تقعد مع مستوى رائع، زيد أنه البيات كانوا يعتمدوا زيادة على الخيالة اللي هم من العروشات، نعرفوا الولاد جلاس مثلا كان ما شاء الله معروفين الآن، معروفين بالعلم هذايا. ولكن ولي تظهر المنتوجات التوانسة اللي كانت تعتمد عليها الجيش التونسي للتجهيز تظهر أقل جودة من المنتوجات الأوروبية، ولذا تأثير القناصل بش يكون زادة تأثير اقتصادي، لأنه لتطبيق ما يسمى بالإصلاحات بش يدعيه الدولة التونسية، استدعاه الدولة التونسية أنه تشتري من عندهم، تقتني من عندهم الحاجيات هذوما متاعهم، الجهاز الكل متاع الجيش والتجهيز الجيش بش يكون ببضاعة مستوردة. مثلا فما محاولات مثلا اللباس الجديد نتاع الجيش النظامي باش يتعمل مصنع في تونس، مثلا البودريه باش تعمل بودغيير يعني مصنع الذخيره، وعلاش الذخيره بطبيعه باش تنبيعها فقط للجيش التونسي. ولكن احنا السيوف المنتوجه في تونس، البنادق المنتوجه في تونس، كيف كيف المكاحل الطبجيه كما نسميهم الكانونيه، معناتها هذه الكل باش يكون باش يتم استورادها. ولذا السوق التونسي باش يعاني من التوجهات هذه اللي تسمى بالتوجهات الإصلاحية. وفي نفس الوقت قوة القناصل باش تزيد. مثلا ناخذ قناصل الدنمارك في أوائل القرن دونك 19، الدنمارك كمملكة ما تمثلش خطر على تونس. أول حاجة لأنه دولة قررت أن تبني السياسة الخارجية متاحة على لو برانسيب دو نوتراليتي، دولة محايدة ما تتدخلش في شؤون متاع الدول الأخرى، والجيش متاحة عنده هدف دفاعي فقط. هذا بالظاهر، من بعد ثم بالطبيعة حسابات أخرى. ولذا القناصل متاحة باش يكونوا يخدموا كمستشارين لدى بيئة تونس، وهذا ذكاء من بيئة متاعنا. مثلا وقت باش يجي لتونس قنصل كيما فون هولك ولا فالب ولا إدواردو برنير اللي هو باش توفى صغير في تونس، كانوا البيئات يعرفوا اللي دولتهم ما تمثلش خطر، موجودة هنا القناصل يمثلوها، يقوموا بعمل سياسي وبعمل تجاري كذلك، ولذا يطلبوا منهم الرأي متاعهم في بعض الحاجات.
بخلاف المستشارين الأجانب اللي نجم نلقاهم في بلاط البي، ما ننساوش اللي الوزير اللي كان مسؤول على العلاقات الخارجية في الإيالة التونسية كان طلياني جملة، واللي هو جوزيبي رافو. يقول لنا أحمد بن أبي ضياف أنه جوزيبي رافو كان عم أحمد بي بالرضاعة، ورافو ولد واحد من هاك الأسرى الجنويين اللي قبض عليهم يونس ولد علي باشا في تبرقة عام 1740، وهز باحهم في مدينة تونس كما شفنا في الحلقة الأولى من البودكاست هذا.
جوزيه برافو راهو كان معناتها في محل، في مكانة وفي مقام وزير خارجية تونس عند وفاته 1861 نظن. عمره ما خذا جنسية تونسية، عنده جنسية ساغد يعني إيطالية، خاطر سردينيا هي باش تولي إيطاليا من بعد. ونعرفوا بحكم المراسلات الدبلوماسية والتقارير الموجودة في روما في الفرنزينة في وزارة الخارجية الإيطالية اللي هي مفتوحة للعموم، أنه الولاية نتاعو كان الملك سردينيا. لأنه وهذا نجم نلاحظوه اليوم زادة في برشا المجالات العديدة، عندنا صعوبة باش نحطوا باش نخموا كما غيرنا. هو كإيطالي مسيحي شنو مشكلته؟ تمكينته في المجتمع نتاعو، والمجتمع نتاعو الأصلي هو المجتمع الإيطالي راقية. شكون ينجم يعطيه الوجود هذا؟ الملك نتاعو. هذاك علاش قاعد يسعى باش يولي شوفاليي، باش يولي فارس، وبعد باش يسعى باش يولي بارون، ومن بعد كونت، وباش ياخذهم باش ينال التسميات الشرفيه هذه، لي تيتر نو لي تيتر دو نوبليس هذوما، باش ينالهم من الملك نتاعو. فبالطبع الولاء باش يكون اكثر للملك نتاعو. هذا مش معناتها باش يخون ملك تونس، ولكن ديما عندما باش تطرح مصلحة إيطاليا، مصلحة مملكة سردينيا، باش يدافع عن مصالح مملكة سردينيا. تي هما ولادو قارين غادي، ولدو في المدرسة العليا العسكرية في تورين، وهو يحكم كوزير خارجية في تونس. فبالطبع يعني لازم نقراو ناخذ بعين الاعتبار هذا.
جوزيبي رافو لعب برشا أدوار على الساحة الدولية، من بينها تقديم يد المساعدة للسياسي الشهير غاريبالدي اللي يعتبر من الآباء المؤسسين متاع الريزورجيمنتو أي توحيد إيطاليا، واللي كان لاجئ في تونس في ثلاثينات القرن التاسع عشر. رافو ساهم زاد في تقريب تونس من الدول الأوروبية، ويمكن عام 1846 هو أكثر عام حافل بالنشاطات الدبلوماسية الكبيرة اللي قام بها. في العام ذاك اللي أصدر فيه أحمد بي مرسوم إلغاء العبودية، وبعد قيام رافو بمهمة سفارة رسمية ناجحة إلى أنجلترا مع القنصل البريطاني في تونس وود، تمكن الوزير هذا من تنظيم أول زيارة رسمية لبي تونس خارج أرض الإيالة. ولهنا نحكيه على هاك الرحلة الشهيرة متاع أحمد بي لفرنسا، واللي نلقاو تفاصيلها المثيرة في كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان اللي كتبه أحمد ابن أبي الضياف مرافقه في السفرة هذه.
ولم يزل مدة إقامته في باريس يتنقل كل يوم من نزهة إلى نزهة، وهو مع ذلك يتذكر تونس وعادات أهلها وأماكنها عند مشاهدة كل عجيب، ويقول: ليت مثل هذا عندنا بالمحل الفلاني بتونس. حتى أنه مر يوما بالمهيع المعروف بالشانزليزي ومعناه ممشى الجنة، فقلت له: كاد أن يوافق الاسم المسمى. فقال لي: إيه ما أشوقني للدخول من باب عليوة أشتم رائحة الزيت من حانوت الفطائر داخله. فقلت له مداعبا وأنا أتنفس هواء الحرية وأرد من مائها وقدماي بأرضها: يحق لك ذلك، لأنك إن دخلت من هذا الباب تفعل ما تشاء، أما الآن فأنت رجل من الناس. فقال لي: لا سامحك الله، لما لا تحملني على حب الوطن لذاته وعلى أي حالاته؟ فقلت له: إن هذا البلد ينسي الوطن والأهل كما قال الشاعر، ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والأهل. فقال لي: إذن يصدق علينا المثل المشهور عند العامة: من رأى قمح الناس لا يبزع شعيره.
والمشير أحمد بي وقت باش يسافر لفرنسا باش يستقبلوه كملك مستقل، كأمير مستقل، استقباله من طرف الملك، ومشى مع الملك للتياترو إلى آخره، وطبعوا نقد فيه الصورة متاعه يخلد الذكرى متاع زيارته لفرنسا.
بعد بعام سنة 1847 وفات الحرب بين الاحتلال الفرنسي والأمير عبد القادر الجزائري اللي اضطر للاستسلام.
وإحنا نتشرفوا في تونس أنه الأمير عبد القادر الجزائري مع الدولة التونسية ساعدته بكل إمكانيات، بعثت له السلاح، شاركت كذلك في الجهاد الاحتلال الفرنسي.
وش الدولة؟ الشعب؟
الدولة، الدولة حتى البيات بعثوا، نعرفوا لي حتى فما ذخيرة تبعثت وسلاح تبعث وقت أحمد بي، وقت المشير أحمد بي. ولذا يعني من الأول فرحوا خاطر سقط حسين داي اللي ما كانش محبوب بالكل من طرف الدولة التونسية، ولكن وقت فهموا لفرنسا دخلت وبش تقعد وبش تستعمر تغير كل شيء، وتسمية الأمير عبد القادر الجزائري فرحوا بها برشا في تونس. من الأول ما كانش معروف لذاته من الأول، لأنه ما كانش الابن الكبير معناتها المحي الدين الجزائري، ولكن العائلة معروفة كدار علم كبيرة، دار بن مختار وهم هاشميين، ولذا فرحوا بهم في تونس خاطر يعرفوهم معناتها من الأعيان متاع القوم، ودار علم كانت تزير وقتها تونس عندها جامع الزيتونة، المغرب عندها جامع القراوين، ولكن الجزائر العلم كان في الزوايا، والزوايا كان عندها وجود ميداني كبير، وكانت هي دار العلم وفيها تجم تفطر فيها تتعاشى فيها تلتجأ للزاوية وقت الصعوبات وزادت تتعلم فيها.
أستاذ محمد ضيف الله، تنجمش تعطينا لمحة على مساهمة التوانسة في دعم المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي؟
التونسيين ساهموا منذ الخمسينات تقريبا وحتى قبل ذلك في المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي للجزائر. عندما نتحدث عن حركات وانتفاضات وقعت في الجزائر، حركة الأمير عبد القادر أو حركة الشريف محمد بن عبد الله أو الناصر بن شهرة أو المقراني في سنة 1871، هذه الحركات ساهم فيها تونسيون، يمكن أن نذكر من بينهم مثلا في منطقة نفزاوة محمد بوعلاق، مثلا محمد بوعلاق أحد زعماء قبيلة أولاد يعقوب اللي هي في الأصل قبيلة مخزينية، قبيلة حسينية إذن من صف يوسف، لكن فرسان هذه القبيلة كانوا يهجمون على ما يعتبر إذن منطقة سوف في الجنوب الشرقي الجزائري في الوقت الحاضر، وكانت هذه العمليات تزعج كثيرا السلطات الفرنسية. هي صحيح تنعتها بأن عمليات نهب، ولكنها في الحقيقة هي عمليات مؤازرة لتلك الحركات، حركة المقاومة الجزائرية، واستطاع هؤلاء أن يربطوا علاقات، حتى أن هؤلاء القادة الغربيين نسبة الغرب آنذاك لم يكونوا يسمون الجزائريين، الجزائريين ستأتي فيما بعد، هؤلاء كانوا يلجؤون إليهم في البلاد التونسية قبل الاحتلال الفرنسي في الخمسينات والستينات والسبعينات. يمكن أن نذكر منهم بن ناصر بن شهرة الذي ذكرته، أحد المقاومين، هو كان مقاوما كبيرا، شارك في العديد من الانتفاضات في الجزائر وساهم في كل تقريب الحركات المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي، وكان يلجأ إلى منطقة نفزاوة باعتبار منطقة نفزاوة تعتبر منطقة بعيدة ومن وراء الشط الجريد، إذن يصعب الوصول إليها حتى على السلطات البيات أنذاك، لأن هذا كان يزعج أيضا البيات، تدخل المقاومة كان يزعج البيات، حتى خير الدين في حد ذاته توجد هناك وثائق تنعت أولا المقاومين الجزائريين لأنهم يفسدون أعمالهم بأيديهم، ولا يمكن للتونسيين إذا أن يحضنوهم أو أن يدعموهم. وبناصر بن شهرة كان بين جهة وذهاب إذا بين الجزائر والجنوب الجزائري والجنوب التونسي، كيف كيف المقراني أولئك الذين انهزموا إثر ثورة 1871 لجأوا إلى هذه المنطقة، منطقة نفزاوة، يدل على أن المنطقة كانت متقبلة لحركة المقاومة الجزائرية وكانت تساعدها. ومن بين أولئك المقاومين محمد بوعلاق الذي سيبرز ابنه فيما بعد، علي بوعلاق، في حركة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي.
الأستاذة فاطمة بن سليمان باش تحكي لنا على تأثير حركة المساندة التونسية للمقاومة الجزائرية على هيك المشكل الحدودي اللي حكينا عليه قبيلا.
عملية مقاومة في الجزائر كانوا التونسي العروج الحدودية كانت تساعدهم، سواء أنها تستقبل الناس الهاربين من فرنسا، وذا فما مراسلات تدعو الحكام يعني القياد في الجهات الحدودية باش يمنعوا الناس من عبور الحدود أو قبول المهاجرين، قبول الفارين من الاستعمار الفرنسي. دونك جاءوا في 1843 وكانت الأسوات الفرنسية العسكرية كانت تتقدم في اتجاه الجنوب، فواجهوا الحنانشة، قبيلة كبيرة هذه قبيلة الحنانشة، وعندهم القائد متاعهم، قائد الحنانشة اسمه الكابلوتي هذا، اللي يلقى مساندة من طرف القبائل في تونس. الحنانشة هذو ما راي شيء منهم في الجزائر وشيء منهم في الحدود، راي مشكلة هذه الحدود، فهمت؟ دونك لقى مساندة، كيف شاف الجماعة التونسة يعني جاءوا لمساندة هذا القائد هذا الكابلوتي، ورجع هو يحتمي، كان يحتمي بالتراب التونسي. دونك قاموا بهجوم كبير على منطقة الدخلة، منطقة الرقبة هذه، حتى المنطقة الوشتاتة هذه فيها المنطقة هذه فيها ولي اسمه سيدي الهميسي، يعني حرقوا المزارع في الصيف، حرقوا المزارع متاع القمح وقتلوا عبيد وحرقوا دياره، معناتها دونك هما بالنسبة ليهم أنهم الناس هذوما متاع اللي هجموا عليهم هذوما اللي في وشتاتة وجماعة الرقبة وجماعة الورغة هجموا عليهم على خاطر اتهموهم بكونهم أنهم عرقلوا تقدم الجنرال سينيل هذا اللي هو هجم على الحنانشة، عرقلوا تقدمهم خاطر ساندوا وقتها وما يعني بشي أدبوهم، دخلوا لهم دخلوا حتى وصلوا حتى هذه منطقة شمتو تقريبا، وصلوا حتى الغادي. وقتها في وقت اللي وقعت العملية هذه كيف شاف البي العملية هذه يقول لك معناها أمور أصبحت خطيرة. وستي هذيك الحدث اللي أرغمت به فرنسا البي على أنه يتنازل يعني ويجي يخضع للتحديد. وجاء ثم في كل وقت هذيك معناها جنرال هو اسمه روندون، دي من الأسماء البارزة في بداية الاحتلال، لأنه لعب دور كبير في الأول بداية الاحتلال متاع الجزائر، كان حاكم على عنابة والقالة، هذي اللي وقعت معاه المراسلات، هو اللي راسل القنصل الفرنسي، هو القنصل الفرنسي هو اللي الواسطة بينه وبين البي. دونك تكونت لجنة في تونس باش يمشيوا يتقابلوا، تقابلوا، وكان على رأس هذي واحد من مماليك البي العسكر اسمه اسكندر إيغا، ومشيوا للحدود باش يتفقوا يعني منين يبدأوا الحد. وثم بدأت المشاكل، يعني خط ثم عنا تقارير حول هذه العملة هذه اسكندر إيغا، حول هذه اللقاء الأول، الاجتماع الأولاني اللي بقى ما بيناتهم، واللي هو فيه عدم اتفاق تام بين المشروع الفرنساوي للتحديد والمشروع التونسي. دونك التوانسة تشبثوا بكونونها تابعة لتونس، وكونوا التحديد يبدأ من القالة، والفرنسيس قالوا لهم ليه يعني نبدأوا من احنا الأوامر اللي جاتنا من الجزائر وين ثم الحكم الفرنساوي، نبدأوا من تبرقة. إذا باش تبدأ من تبرقة دونك باش تخرج عليهم كل منطقة نهد، دونك ما اتفقوش ديجا من اللقاء الأول، ما اتفقوش، ونسحب بالجانب التونسي من التحديد. وهو قال لهم روندون تقبلوا ولا ما تقبلوش، احنا ماضين في عملية التحديد باش نعملوه من جهة واحدة، وهذا كان اللي تم. دونك هذا الجنرال روندون قاعد يتقدم بشوية بشوية على امتداد يعني عامين، وفما بتبيعة بالطرق الفرنسوية المتطورة في كل وقت هذاك اللي هي رسم خرائط ويحطوا دي باليز نقطة الاستدلال هذيك في الحدود اللي باش تعمل الحدود بينهم بين تونس. وهما على شنو اعتمدوا في كل وقت هذاك باش يعملوا الحدود هذيك؟ بيصير ثم القوة الحربية، القوة العسكرية، بخاطر قدمه هو الوقت هذاك هو السلطة، سلطة عسكرية في الجزائر، واعتمدوا على ما ترويه القبائل الحدودية، كيفاش يعني وين توصل المساكن متاعهم فين وفين توصل بالحرث. حاجة أخرى يعني اللي هي مهمة في العمليات، يعني فما اختلاف تصور، لازم الإنسان ما ينساهش اختلاف تصور المجال، المجال الترابي لو تيريتوار والحدود بين الطرف الفرنساوي والطرف التونسي. الطرف الفرنساوي عنده تصور معين اللي هو مستمد من التجربة الأوروبية اللي هي قائمة على قرون من التحديد والحروب بين الدول الأوروبية باش تعمل الحدود ما بيناتها، والحدود هذه مرسومة على الأرض وعلى الخرائط. هما حبوا يعملوا هكاكا يعني في تونس، بين تونس والجزائر. والباقي عنده تصور آخر للحوكمة وللسلطة في المناطق الحدودية. بعد من جملة الأسئلة اللي سألوهم الفرنسيس يعني روندونس إلهم الإسكندر آغا بما أنه هو رأس اللجنة هذيك اللي بعثها الباقي، قالوا تنجمش تذكر لي شنو هما الحدود يعني الوديان الأودية والنقاط؟ قالوا النقاط التي تنتهي إليها هي لتونس، النقاط الجغرافية، فهمت يعني وديان أبار. قالوا قل عليها شنية هذه. قالوا كيفاش تعرفها؟ قالوا كيفاش تعرفها؟ تود اسكندر عايش في تونس يعني اسكندر آغا. قالوا عن طريق الناس المسنين، هما اللي يعرفوا يعني مش البوفوار مش السلطة، هما اللي يعرفوا الوحدة وحتى الفين توصل. السلطة في تونس تدير المجالات الحدودية عن طريق الناس اللي مثلوها في المناطق هذيك، هما يعرفوا والمشايخ متاعهم يعرفوا يعني إلى أي مدى يمتد نفوذ متاعهم، يعني أملاك متاعهم ديزون الأملاك. مشي مثلاً القبيلة الحنينشة ولا ولد يحيى ولا الميمشة ولا غيرهم، بما بين قوسين هذوما الميمشة كان عندهم جزء في تونس وجزء في الجزائر، والحنينشة كيف كيف ولد بوغانم وكل هذوما اشترهم في تونس اشترهم في الجزائر، خد مثلاً مش كانت ما كانش تم حدود بالمعنى اللي نعرفوه اليوم، حتى لين وصل تقريباً في النيفو متاع قفصة، يعني المناطق اللي هي فيها أهلة بالسكان وفيها اقتصاد وفيها بعد تلقى الصحراء، الصحراء ذيك حاجة أخرى دونك باش يلتفتوا لها بعديش. دونك هذايا الكل الخط الحدودي هذا كمل عام 1845 ويعرف في الأرشيفات باسم خط روندون. ما وقعت بعده معناها مشاكل كبيرة في البي، ما لقى روحه قدام الأمر المقضي، ما قبلش به البي. والخط الحدودي هذا الحاجة الملفتة للانتباه فيه هو كونه منطقة نهد خليوها منطقة واضحة غير واضحة، خليوها هكاكا محطوطة في الخرائط. يقول لك تحافظ على الستاتيكو. شنو هو الستاتيكو؟ ما عندوش معنى يعني، خليوها حتى لين تستتب الأمور يعني في البهموتة كما نقوله.
أحمد باي ماشي في باله مسخن أكتافه بالصحبة الجديدة مع الملك لوي فيليب لين جات ثورة فيفري 1848 والملكية بح في فرنسا مرة أخرى، وأعلن الشاعر والسياسي لامارتين رسميا قيام الجمهورية الثانية الفرنسية اللي كان أول رئيس لها منتخب من عموم الشعب انتخاب مباشر لوي نابليون بونابرت، واللي هو يجي ولد خو نابليون الأول. في أكتوبر 1851 المارشال روندون اللي حكيت لنا عليه الأستاذة فاطمة بن سليمان باش يعيطولو من الجزائر ويوليوه وزارة الحربية في الجمهورية هذه. بعد بشهرين باش يعزلوا الرئيس لوي نابليون على خاطر وقتها بدا يحضر في تصحيح المسار متاع 2 ديسمبر 1851. وكي نجح الانقلاب هذا واستبد نابليون بالحكم وتهنى على أموره، عين المارشال روندون حاكم عسكري على مقاطعة الجزائر يوم 11 ديسمبر 1851.
عام 51 نادي روندون ولا الحاكم نتاع العام للجزائر، دونك يعرف المنطقة بالقدي. فرنسا شرعت في استغلال منجم الرصاص في كيف الطبول اللي هو في المجال نتاع نهد، يعني جوست في البين وبين عروش خمير. هذايا كيف الطبول اليوم هو ممر حدود يعني الديوانة بين تونس والجزائر، فما زوز هما، فما ملولة وفما كيف الطبول. هذايا منجم في البداية دونك استخدمته شركة فرنساوية بدأت تستغل فيه. وقت اللي بدأت فرنسا تستغل فيه بالمحل يعني العسكر متاع البي مشي الغادي في وحضرت روحها فرنسا من الغادي القور ويحم، معناها فما موازين قوية مختلة ما بيناتهم عام 51 هذا الفولوغ وكونيتر، يعني لقى روحه وقالوا له إذا ما يوخرش جاتوا العساكر من عنابة وجاتوا من بجية ومن الجزائر وبيان سيغ معاه القوى المحلية اللي هي متاع جزائريين يعني متاع أهالي من الجزائر كانوا يخدموا مع فرنسا. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذوما شافوا اللي ثم موازين القوى معناها اختير ياسر على البي. ينجموا يعملوا له كما عملوا في المغرب مثلا. في المغرب سلطان المغرب وقت اللي ساند عبد القادر فرنسا قنبلت على طنجة ودخلت في معركة عسكرية معاه في إسلي، أنا حركة إسلي هذه عام 1844، وسطرت له الحد بالشكل اللي حبته هي، وعملت معها اتفاقية فرضتها عليه على سلطان المغرب اسمها معاهدة اللامغنية. وبعد عام 51 وقت لهذا الحاكم هذا ولا يعني حاكم على الجزائر، دونك وقع ضم منطقة نهد نهائيا إلى التراب الجزائر. يلزم هذا الكل مربوط بالظرفية التاريخية، خاطر إذا كان من الأول ما نجمتش فرنسا تمشي في الاتجاه متاع ضم المنطقة هذه اللي هي تابعة لتونس البي تونس، على خاطر الظرفية المحلية والعالمية ما كانتش مواتية. عام 51 عندك هذي أولان روندون اللي يعرف المنطقة ويعرف عنده تجربة، ولت عندهم تجربة 20 سنة بعد الاحتلال، ولت عندهم معرفة جيدة بالتراب التونسي والتراب الجزائر بحكم الامتداد الترابي للاستعمار الفرنسي في الدواخل متاع الجزائر، بينما في بداية الاحتلال ما كانوش يعرفوا. واحد هذا واحد. اثنين، عام 51 روندون استشهد باش خاطر هما التوانسة عاودوا استعادوا من جديد الحجاج اللي قدموها قبل، دونك هنا باش يبطل الحجاج متاع التوانسة قالوا لهم في الشهادات التاريخية من وقت الرومان حتى لليوم مرورا يعني بالرحالة الفرنسيس، هما يقولوا انه حد تونس ماهوش في تيوف، حد تونس قالهم في تبرقة، يعني ماهوش كما ذكرتوه انتوما، هذوما المصادر اللي تذكرها يعني موجوده في الارشيف هي لما حاله، اما هم اختاروا المصادر اللي تمشي مع المصالح نتاعهم. داير يقول لك فما واحد كاتب اسمه بير بروغير، هذا هو اللي اسس المكتبه الوطنيه في الجزائر، يقول لك كاتب كتاب على الفرونتير هذه بين تونس والجزائر، ويقول انه من العهد الروماني المصادر الجيده سميها هذوما يقولوا ان حدود تونس سد في تبرقه، هما خليوا لهم الكابخو، يظهر لي هذاك الحد اللي اليوم توصلوا تونس يعني الحدود جيت كيف الطبول، يظهر لي سكوانسيد هذيك هذية كيف الطبول. وعام 51 انتهت التبعية نهت إلى بي تونس.
وهكا نكملوا حلقتنا الثالثة مع أول احتلال فرنسي لأرض تونسية عام 1851. وفي الحلقة الجاية باش نشوفوا كيفاش الفرنسيس كانوا أوفياء للمثل الشعبي متاعهم، كي فول ان نوف فولغا ان بوف. ونخليوكم توا مع سكوبات الحلقة الثالثة. سكوب الأول، من اللي منعوه من تهديد الأسطول العثماني؟ مصطفى باي قال للقنصل الفرنساوي اسمح ما عادش تبوس لي داي، أبخي تو الأمور ما عادش بداي. السكوب الثاني، المشير أحمد باي كان مغروم بالفطاير وعنده هو باب عليوة ولا ألف أرك دو تريومف. السكوب الثالث، الفرنسيس حبوا يتبادلوا معانا الأراضي، منطقة نهد كونتر أي منطقة زراعية أخرى، ياخي البي قال لهم دقيقة نشاور السلطان العثماني، ومن هاك دقيقة رصات له لا استرجع نهد لا عوضوا له بطبة التراب اللي وعدوه بها. السكوب الرابع، الفرنسيس بداوا يغوروا على الأراضي التونسية من عام 1851، يعني 30 سنة قبل معاهدة باردو. السكوب الخامس، 200 سنة التالي قضية الدوبل ناسيوناليتي متاع الوزراء في تونس ما كانتش مطروحة، بما أن وزارة الخارجية بيدها وصل شدها واحد ما عندوش الجنسية متاع البلاد أصلا. السكوب السادس، رغم عداوة 200 سنة بين إيالة تونس وإيالة الجزائر، إلا أن القبائل التونسية في غرب البلاد بدأت تتعاون في المقاومة الجزائرية على بكري مع الجيل اللي أولادهم باش يقاوموا بعد الاحتلال الفرنساوي لتونس. خاوة خاوة والدم يجبد في الأخر. السكوب السابع، البيات التوانسة في أول الحلقة خايفين من الاحتلال العثماني ليجاهم الشرق، في آخر الحلقة ما فاقوا كان بالاحتلال الفرنساوي بدأ يغور لهم على الغرب. السكوب الثامن، يبدو أن الفرنسيس يتكتكوا لبناء التوغيفال من وقتها، وذاك علاش فكولنا منجم الحديد متاع كيف الطبول على طول. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة البودكاست تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست. كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، تصميم جرافيكي عذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.